على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق أنه يعني هذه الأمور الحبوب وغيرها أنها قابلة للتطهير في الماء الكثير أو الماء القليل، وكان الإشكال أنه هذه الأعماق إذا تنجست الحبوب، إذا وصلت النجاسة إلى الأعماق، يعني نقعناها في الماء النجس حتى وصلت النجاسة إلى الأعماق، فبعضهم استشكل في طهارتها أنه الظاهر يطهر بلا إشكال، إنما الباطن الواصل إلى الباطن هو رطوبة وليس ماء، والذي يطهر الماء الذي يطهر هو الماء وليس الرطوبة. وبناء عليه في هذه الصورة استشكلوا في طهارة هذه الأمور مثل الحبوب العدس والشعير والحنطة وإلى آخره واللحم وكذا. نحن قلنا لا، بالتبعية، بما أنه هو موجود في الماء الكثير أو القليل نحن عندنا، فكما أن الظاهر يطهر أيضا الأعماق تطهر، يصل إلى بالتبعية. نعم لو نظرنا إليها بالاستقلال قلنا لا يصدق الماء عليها، لكن بالتبعية يصدق عند العرف. وذكرنا أيضا رواية بالأمس مع طبرة السكوني، ذكرناها أنه يستفاد منها إنصافا والطهارة. قال ويغسل اللحم ويؤكل بعد أن كان في القدر فأرة وطبخت مع القدر. فقلنا ظاهر الرواية أنه وصلت النجاسة، لأنه بعيد أنه ما تصل النجاسة إلى أعماق اللحم وهو مطبوخ يغلي نعم في القدر. فلذا قلنا هذه انصافا تدل على انه يقبل التطهير، هذه الامور تقبل التطهير، وهذا الواصل الى الاعماق ولو ادنى مصاديق الماء عند العرف، ادنى مصاديقه. نعم المصداق القوي لا ينطبق عليه، لكن ادنى المصاديق ينطبق عليه. قلنا منها رواية زكريا ابن آدم المتقدمة الوسائل باب 38 من أبواب النجاسات حديث 8. رواية زكريا قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير، قال يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، ما يطعمه لأهل الذمة أو يطعمه للكلب. قال واللحم اغسله وكله، واللحم اغسله. هنا الرواية انصافا يعني فيها قطرة من الخمر أو النبيذ في قدر، وعادة في القدر يطبخ كذا فيصبح المرق متنجس ويدخل في أعماق اللحم ولو بعد الظاهر بقليل. الإمام يقول أنه شله وكله، يعني معناه ماذا؟ معناه يقبل تطهير. يبقى شيء في المقام، أولا هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيف بجهالة الحسين ابن مبارك الموجود في الوسائل، حسن ابن مبارك الموجود، ولكن الصحيح هو الحسين لأن الحسن غير معنون عند الرجاليين، فالأنصاف هو الحسين ليس الحسن. على كل حال سواء كان الحسن هنا أو الحسين فهو ابن مبارك هنا مجهول وضعيف الرواية. ومنها من جملة الروايات أيضا، لكن دلالتها تامة قلنا انصافا، ومن جملة الروايات رواية علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر عليهم السلام الوسائل باب 71 من أبواب النجاسات حديث 2. قال سألته عن أكسية المرغزي، عن أكسية الكساء يعني عن أكسية المرغزي والخفاف الخف تنقع في البول أيصلى عليها؟ قال: إذا غسلت بالماء فلا بأس. مع أن الخفاف الخف عادة يكون شديد، يعني جلد، جلد عادة يعني ظاهره نعم محكم، ولكنه ينفذ بالنتيجة، ينفذ فيه الجلد، ينفذ فيه الجلد مهما كان. إذا نقع في الماء الجلد ويأتي إلى الأعماق، قال اغشده، فمعناه ماذا؟ أنه الباطن يطهر، الباطن يطهر، يعني يصل إلى الباطن الماء. هذه الرواية ضعيفة بجهالة عبد الله بن الحسن. عبد الله بن الحسن، قلنا عبد الله بن الحسن هو يروي عن جدي علي بن جعفر. عبد الله بن الحسن من السادة الأجلاء، لكنه مهمل، وقلنا سابقا نحن ليس كل سيد يعني هو ثقة، هو سادة من الأجلاء، جده علي بن جعفر يعني نسبه ما شاء الله، ولكنه مهمل. وهذه الرواية لو رواها صاحب الوسائل أحيانا ماذا؟ يقول: ورواها علي بن جعفر في كتابه. صاحب الوسائل له طريق صحيح إلى كتاب علي بن جعفر، ولكن بما أن صاحب ما روى هذه الرواية، رواها عن قرب الإسناد، انتبه، فنحن ما نعمل بها، ضعيفة. لو رواها صاحب الوسائل أيضا عن كتاب علي بن جعفر، يعني بطريق آخر، لكنا قلنا الرواية صحيحة، ولكن بما أن علي بن جعفر ما رواها، فيعني صاحب الوسائل ما رواها عن كتاب علي بن جعفر، إنما رويت في كتاب قرب الإسناد فقط، فالرواية ضعيفة، لا نعمل بها. وأحيانا يصير اشتباه، يعني بعض الأعلام الأجلاء يعني من المراجع الكبار. أيضا في مسألة رواية علي بن جعفر هي صحيحة، سألت عن حلق اللحية، قال: أما الذقن أما العارضان فلا بأس، وأما من مقدمها فلا. فيقول هذه رواية في كتاب كذا قرب الإسناد، لكن علي بن جعفر له رواية رواها بطريق صحيح، لم يعني صار لم يلتفت إليها. وأحيانا يصير اشتباه، الإنسان ما يلتفت، بناء هذا فقط في قرب الإسناد فتكون ضعيفة، ولكن أيضا مروية بطريق آخر، ولذا الرواية صحيحة. على كل حال، فأحيانا هذه الرواية إيه استفاد منها؟ قال: إذا غسلت بالماء فلا بأس. يستفاد منها؟ مطلقا لا، هو لا لا، قد يكون فيها رطوبة، هذا الرطوبة في الداخل للإنسان يعني كذا، مثل غمزها رطوبة تخرج، فحين يتنجس حينئذ، لابد أن تكون جافة حينئذ شيخنا، مع أنه لا، شو كان جاف في قبله، إذا طهرها غسل لا بأس. ولو كان هكذا الإنسان لما يغمزها تخرج الرطوبة، فالمفروض تكون نجسة حينئذ، فإذا غسلت يعني تطهر مطلقا في هذه الصورة. فالأنصاف هذه الروايات، يعني مع قطع النظر عن ضعف السند في هاتين الروايتين الأخيرتين، أنصافا أنه يعني يستفاد منها أنها ماذا؟ أنها تقبل التطهير. صحيح أنه يعني النجاسة نفذت إلى الأعماق، فأيضا الماء ينفذ إلى الأعماق، وإذا كان الأمر كذلك فأنصافا تكون قابلة للتطهير. نعم، ممكن أنه مثل تفضل سماحة الشيخ، وبعض قد يرد بعض الأمور، أنه قد يقال أنه عن الإمام قال نعم طهر يعني الظاهر، قد يقال هكذا، إيه قد يقال، أو لا أصلا قد يقال أصلا لم يصل النجاس إلى الأعماق، قد يقال، لكنه أيضا يعني خلاف الظاهر، يعني هذان الاحتمالان وإن كانا ممكنين عقلا، لكن خلاف الظاهر صعب. ليش؟ أولا الرواية تقول في رواية الفأرة، فأرة أنه يعني طبخ فيها في القدر، وبعيد جدا أنه يغلي القدر في فأرة ولا يصل النجاس إلى الأعماق، إلى أعماق اللحم، وبعيد صافر، هذا واحد. والرواية معتبرة، رواية السكوني. وثانيا انه طهر الظاهر فقط خلاف الظاهر، لا سيما الجلد، لان الجلد عاده يبقى فيه رطوبه، اذا غمسته يبقى فيه، فحينئذ المفروض ان هذا الرطوبه الداخليه تكون تنجس، مع ان الامام اطلق طهر كله، كله او طهر وكذا او صلي عليه ما اشبه ذلك. يعني نحن ناخذ بالاطلاق، هذه الاحتمالات وان كانت ممكنه لكنها مدفوعه عند العرف، لا يلتفت اليها اعتبار الاطلاق امر عرفي. هذه الامور.
لكن شيخنا مش احتمال والموقوعه بالبول، البول نجس،
نعم
احتمال لوجود النجاسه، لو طهرنا الظاهر يعني يجب ان تنفذ الماء الطاهر الى الاطلاق.
نعم، الى حتى يذهب البول، نحن قلنا
يذهب البول
حتى يذهب طبعا، اذا ما ذهب البول لا يصح حينئذ بلا اشكال ولا ريب. على كل حال هذا بالنسبه لما ذكر في هذه الامور. يبقى شيء وهو وان تعجب فعجب من صاحب الحدائق رحمه الله. وصاحب الحدائق احيانا اذا تلاحظون واحيانا صاحب الحدائق يعني لا يوفر، يعني اذا لم يعجبه شيء يحمل بشده على الفقهاء انصافا، بشده يحمل عليهم. صاحب الحدائق هنا الغريب في الامر، الغريب انه دأبه هو، ترى انتبه، دأبه اذا عنده روايه او روايتين وكذا يتمسك بهم، حتى يتمسك بما في الفقه الرضوي ويعني ينقض كل القواعد، يتمسك دأبه هكذا. هنا الفقهاء عملوا بالروايات، هو اعرض عن الروايات لاستبعاد عقلي، ودأبه انه اذا رأى شيء فيه امور عقليه يبعد عنه، باعتبار الاخباريين انت تدري يقول انه عن الكتاب والسنه الاخباريين، الامور العقليه كذا والاصول العمليه كذا، وحتى هذا التقسيم للاخبار عندهم يعني تقسيم الخبر الى صحيح وحسن وموفق ومرسل وكذا، هذا مع هذا الاخبار ما يقبلون، عندهم الاخبار قطعيه الصدور. حتى ان رئيس الاخباريين الملا محمد امين استر ابادي يقول انقسم ظهر الدين مرتين، مره لما توفي الرسول ومره لما جاء مذهب الاصولي، وكانوا يحملون بشده على العلامه رحمه الله، بشده على انه ماذا، انه ليش اتى بهذا الاصطلاح الجديد للاخبار، يحملون عليه بشده. حتى انه يوم من الايام يعني لفقوا عليه، والله العالم، منام، تدري المنامات اليوم ما شاء الله، منام أن ولده فخر المحققين، رأى في منامه والده العلامة رحمه الله، فيقول له والده لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقسمت الفتية ظهر أبيك قسمين، قالوا ها قسمين لأنه أصولي. وين هذا المنام موجود؟ وين يروي؟ ثم أفرض هو منام على فرض ما يعتد به، وهذا غير موجود اصلا، فهو ما يعتد بهذا الامر صاحب الحدائق، ما يقبل، ومع هذا ترك ثلاث روايات وبعضها موثقه وكذا وموجوده في الكتب المعتبره لاجل استبعاد عقلي. هذا ان دل على شيء فيدل انما العصمه لمن؟ على اهلها، ولكل جواد صفر. فالانسان احيانا يقع بحيث لا يدري. صاحب الحدائق رحمه الله أعرض عنها، قال، انظر لعبارته، قال بعد نقل الروايتين رواية السكوني ورواية زكريا وظاهر الأصحاب، انتبه يقول وظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف القول بمضمونهما، أصلا لا يوجد خلاف يعرف، أولا فيها روايات ولا يوجد خلاف يعرف، ولكن عنده يقول لا عندي شيء آخر، لا وعندي في ذلك على إطلاقي إشكال، إلا أنه بالنتيجة أشكل أنه لا يمكن تطير هكذا، إيش إشكال هكذا حاصله؟ فليش الشيخ تستبعد؟ يقول بعيد أن يصل إلى الداء، أقول ليش بعيد؟ ليش استبعدت؟ كما أنه وصلت النجاسة يصل الماء، خير إن شاء الله شيخنا، ليش تهول علينا هكذا؟ يعني انصافا غريب، يعني ما ذهب اليه صاحب الحدائق غريب انصافا. على كل حال فهما يكن من شيء فالإنصاف، الإنصاف هو هكذا، أنه ماذا؟ أنه هذه الأمور تقبل التطهير، نعم تقبل التطهير. ومما يؤيد ما ذكرناه أنه هذه أمور تقبل التطهير، مما يؤيد ما ذكرناه مرسلة الفقيه، روائي يذكرها الشيخ الصدوق في الفقيه، روائي إنصافا يعني مضمونها لطيف وفيها عبرة وموعظة إنصافا، وتصلح أن تكون نعم يعني مادة للخطاب. قال مرسلة الفقيه الوسائل باب 39، من أبواب أحكام الخلوة حديث واحد. قال دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلاء، محل الخلاء يعني كذا معروف، فوجد لقمة خبز في القدر. دخل الإمام مكان الخلاء فوجد لقمة خبز الإمام سلام الله عليه في القدر، فأخذها الإمام وغسلها ودفعها إلى مملوك معه، فقال تكن معك لآكلها إذا خرجت، خليها معك لما أخرج، باعتبار أنه يكره الإنسان يأكل في مكان خلاء وكذا، خليها معك لما أخرج أكلها. أشوف الإمام سلام الله عليه لقمة خبز وين موجودة؟ في الخبز، نعم في القدر، يعني النجاسة، القدر النجاسة النجاسة. قال تكون معك لآكلها إذا خرجت. فلما خرج عليه السلام قال للمملوك أين اللقمة؟ وين اللقمة؟ هذه اللقمة ذكرتني الأستاذ رحمه الله الشيخ التبريزي رحمته الواسعة، يوم من الأيام دخل عليه شخص يريد مساعدة، الشيخ يعني من عادته أنه يسأل، يعرف أن الطلاب يحصلون يشتغلون أو يضيعون أوقاتهم مثلا ذهابا وإيابا، فقال له ماذا تدرس؟ كنا في مجلس استفتاء، كنت أنا موجود في مجلس استفتاء أستمع إلى الشيخ رحمه الله، قال ماذا تدرس؟ قال اللمعة. قال اللمعة لأي وزن؟ بالمناسبة الشيخ رحمه الله كان قوي جدا في الصرف والنحو ما شاء الله عليك، فقال اللمعة لأي وزن؟ تفاجأ هذا الطالب مسكين، يعني أخذته هيبة المرجعية لعله كذا، لم يستطع يتكلم بشيء. قال له الشيخ على وزن لقمة. ما أدري إذا ساعده، أنا الآن لا يحضرني، أظن لعله دفع له شيء. لما خرج قلت له شيخنا يعني معقول كل شخص يريد مساعدة الشيخ تسأله؟ قال شيخنا هو لازم يحصلون يشتغلون، ليش يضيعون أوقاتهم؟ قلت له لعله شيخنا يعني احتراما لك إجلالا لك. قال لا شيخنا إجلال واحترام، لازم يجاهو يكون يعرف ويدرس، ليش يضيع وقته؟ على كل حال فهذه اللقمة هنا هكذا. قال الإمام عليه السلام للمملوك أين اللقمة؟ فقال أكلتها يا ابن رسول الله، أنا أكلت اللقمة. فقال عليه السلام إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجدة، فاذهب فأنت حر، فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة. رواية يعني على مبنى الإخباريين، لا نقاش في السند، مأخوذة بكتاب الحضور الفقيه، مرسلة الفقيه هذه ما شاء الله. ولعله يعني النكتي والله العالم، باعتبار الخبز له احترام، ولذا يحرم إهانته، ترى انتبه الخبز يحرم إهانته، وبعض الناس عندنا ما يلتفتون يجب احترامه، يعني من جملة المواد التي يحرم تويلها الخبز، يحرم، ولذا لا يجوز للإنسان أن يستنجي بالخبز. ليش؟ والسر فيه، وهذا السر ولا ما عندك، والسر أنه لأنه يحرم، لأنه فيه إهانة توهين له. اليوم الناس لما يشتغلون يعني يغسلون الظروف، أحيانا يبتدي الإنسان يغسل الظروف ويبقى في الظرف شيء من الخبز أحيانا، وين يذهب إلى يعني محل القدر، هذا ما يصير، يجب الالتفات إليه هذا الأمر. فالخبز يعني يجب احترامه. لذا روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اللهم بارك لنا في الخبز، اللهم لا تفرق بيننا وبين الخبز، وبارك لنا به، فإنه لولا الخبز ما صلينا ولا صمنا ولا أدينا فرائض الله. وبالواقع هكذا، والإنسان إذا ما أكل ما أنسى. لذا عندنا يكره إذا كان إنسان جائع، الفقهاء يفتون، يكره للإنسان أن يصلي إذا كان جائع، يأكل ثم يصلي، يشير إلى هذا الأمر. على كل حال، نفس الخبز قديم ولا جديد؟ لا فعل قطعا يختلف الصناعة. الخبز خبز بالنتيجة يا شيخنا، خبز يا شيخنا، لا يشترط أن يكون نفس الخبز الذي نصنعه كما كان نصنع، نأتي بالحطب. أخي يوم من الأيام، تزوجت امرأة، وذهبت إلى بيت عمها، إلى بيتها الجديد، فقيل لها: يا فلان اطبخي. قالت: لا أعرف إلا بالقدر الذي كان عند أمي، الطنجرة نحن باصطلاحنا، إلا طنجرة أمي مثلا. قل: هذه قدر جيد وأحسن وكذا. لا، إلا بقدر أمي. استشهد نفس الخبز، يعني الصناعة السابقة هو خبز بالنتيجة. أخي الشيخ، نعم، بعض الخصوصيات تختلف بلا إشكال، في أصل الخبز خبز يقينا شيخ، بعض تختلف، انا لا انكر ذلك، لا انكر ذلك، قطعا يختلف شيخنا. لكن خبز هو مؤلف من العجين، وهذا شيء، من القمح او الشعير، ها يكون كذا، وفيه ماء وعلى النار، وهذا نعم بعض الخصوصيات قطعا تختلف، اصلا من يوم ليوم تختلف شيخنا كيف من ذاك الوقت، لكن خبز هو نفسه خبز شيخنا بالنتيجه. على كل حال، فهذه انصافا يعني، وهذا يدل على انه يعني احترام لنعمه الله سبحانه، وانت بناءك عن لانه احترام لنعمه الله، وهذا احترام لها. لما انت تاخذ هذه اللقمه تغسلك، انت تحترم نعمه الله، فانت تستحق الجزاء العالي. لذا قال: ما اكلها الا وجبت له الجنه، فانت حر، فاني اكره ان استخدم رجلا من اهل الجنه، لانه قدر نعمه الله سبحانه وتعالى من هذا الباب. على العموم، وين الشاهد هنا؟ ليش أتينا بالرواية؟ أولا لأنه خبز، خبز يعني قد يقول بعض خبز جامد، ها يعني كذا، فكيف يصل فيه إلى الداخل؟ يعني يستشكرون في نعم، أنه إذا وصلت النجاسة فكيف مثلا يطهر؟ هو الإمام يقول أكلها ويصح. أنا ليش قلت مؤيدي لأمرين؟ أو من ناحية الإرشاد، من ناحية أخرى قد يكون الخبز غير الباقي، الخبز يعني يقبل العصر، يقبل كذا، يعني الخبز ليس مثل غير، يعني أسهل من هذا الباب، فجعلناها مؤيدة لهذه الحالة. على كل حال، ما في مشكلة حرام، لكنه رجل محترم أهل الجنة، واعتبار مملوك، تعالوا يصيح عليه أحيانا افعل كذا وكذا، رجل الجنة يعني محي، يعني الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة، يعني هذا عظيم عند الله. وإذا شخص عظيم عند الله، أنا كيف آمره وأنهى وأحيانا أصيح عليه وهو من أهل الجنة؟ والإمام سلام الله على الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الإمام زين عن رواية صحيحة، وهذه أنا سمعت أحيانا من بعض الخطباء، ما يصير حساسية، أنا بالعكس يعني أنا أحترم الخطباء كثيرا، لكن أحيانا يصير يعني بعض الإشكالات. يذكر أنه الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما توفي جاءت الناقة، أنا سمعت من الخطيب، أكثر من خطيب لعله، لا أقل اثنين سمعت، أنه جاءت إلى محل دفنه وتمرمغت كذا، أول مرة أخذها الإمام سلام، مرة ثانية بعدين ماتت على القبر. يعني هذه مبالغة، هذه عندنا رواية صحيحة، الإمام زين العابدين يوصي الإمام الباقر، رواية صحيحة، يوصيه من ناقة، يقول أنا حججت عليها 20 حجة لم أقرأها بصوت، وكأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بعير وقف عليه بعرفات 6 حجاج وجبت له، أو كان من أهل الجنة، كان من نعم، من نعم الجنة، الأنعام، نعم، من نعم الجنة. فإذا نفدت فادفنها ولا تأكلها السباع. الإمام الباقر فعل بالوصية، لما ماتت الناقة دفنها الإمام صلى الله عليه وسلم، كأن من نعم الجنة. أيضا الحيوانات تحشر نفس إلى الجنة. فهذه لعله تنافي أنه لما مباشرة راحت على القبر إيه وكذا وكذا، وما أدري بعض، والله العالم يعني. شيخ أنا أصبر عن باقي السيرة غير موجودة، كنت أنا سمعت على كل حال. فبناء عليه فهذه الرواية قلنا مسألة لقمة الخبز تصبح ماذا؟ مؤيد للمطلب. ثم قال الشهيد، هذا المطلب جدا مهم لنا، انتبه اليوم، باعتبار أنه التعدد، هل يشترط التعدد ولا يشترط؟ والفرق بين الولوغ وغير الولوغ، وبين البول، الثوب بالبول وغير البول، وأنه ماء الكثير وغير الكثير، هذه مسألة جدا مهمة شيخنا. نعم. قال الشهيد رحمه الله: ويكفي المرة بعد زوال العين، يعني يكفي أن يغسل مرة بعد أن تزول العين. وروي في البول مرتين، يعني يغسل من البول مرتين، فيحمل غيره عليه، يحمل غير البول على البول. هذا عنوان الشهيد. طبعا مسألة فيها تفصيل كثير، نذكر العنوان منها وبعد ذلك إن شاء الله نفصل. المعروف بين الأعلام أن الثوب والبدن يغسلان من البول بالماء القليل مرتين، الثوب والبدن، عدا محل الاستنجاء. ومحل الاستنجاء من البول، محل الاستنجاء قلنا يكفي مرة، وذكرنا البحث السابق عدا محل الاستنجاء. وفاقا للمشهور بين المتأخرين، بل في المدارك والحدائق وغيرهما، نسبته للشهرة من غير تقييد، أنه الثوب والبدن يغسل بالماء القليل مرتين. وفي المعتبر، طبعا نحن الآن سوف نفصل إن شاء الله الكل، مرة يكون بالبول، مرة غير البول، مرة قليل، مرة كثير، مرة إناء غير إناء، مرة ورغ الكلب، لا بد من تفصيل فيها. وفي المعتبر نسبته إلى علمائنا، أنه البدن والثوب من البول بالماء القليل مرتين، مشعرا بدعوى الإجماع عليه. وجزم المصنف رحمه الله في البيان بعدم وجوب التعدد. الإنصاف سوف يأتي. الشهيد رأيت له، المصنف الشهيد الأول، في مسألة الولوغ لعله، أو بالنتيجة بالإناء، وجدت له 3 آراء لمسألة واحدة. رأي في الذكرى شيء، وفي الدروس شيء، وفي البيان شيء، 3 آراء لمسألة واحدة، شيء أذكرها لكم إن شاء الله. على كل حال، جزم المصنف في البيان بعدم وجوب التعدد إلا في إناء الولوغ، لا يجب، يعني يكفي مرة واحدة. وفي الذكرى بعد اختياره للتعدد، أما في الذكرى اختار التعدد. وفي الذكرى بعد اختياره للتعدد نسب إلى الشيخ في مبسوطه، نسب عدم وجوب التعدد في غير الولوغ، لا يجب التعدد إلا فقط في البلوغ، نسبه إلى الشيخ المبسوط. وذهب العلامة في المنتهى إلى التفصيل، العلامة فصل بين صورتي جفاف البول وعدمه، حيث اكتفى بالمرة بالصورة بعد الجفاف مرة واحدة، وذهب إلى التعدد في الصورة الثانية إذا لم يكن جفاف. وعن صاحبي المدارك والمعالم الاكتفاء بالمرة في البدن دون الثوب، وهذا غريب هذا التفصيل، قالوا في البدن يكفي مرة، أما في الثوب مرتين. وهناك بعض التفصيلات الأخرى نذكرها في محله. طبعا قبل أن نشرع في أدلة من ذهب إلى القول إلى المرتين في الثوب والبدن، نقول بالنسبة إلى الاستنجاء مر معنا، الاستنجاء قلنا رواية خاصة، فلا ينبغي أن يجعل الاستنجاء هنا أيضا، الاستنجاء انتهى محله، وقلنا يكفي ماذا؟ مرة واحدة. إذا عرفت ذلك فأما من ذهب إلى المشهور، القول المشهور أنه لا بد من مرتين في الثوب والبدن من البول في الماء القليل، ما هو دليلهم؟ يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.